ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا. ولأجر الآخرة خير الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.
نشكر الأخ علي عبد الله حسن سلمان على هذه التلاوة المعطرة من القرآن الكريم. عطروا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. أخواني الأعزاء، الكل يعلم دقة المرحلة التي تمر بها البحرين في خضم هذا الحراك المتزايد والذي أضحت البلد بسببه على مفترق طرق. فنحن كشعب بحريني أصيل أجمعنا على أن نكون وليس في بالنا ألا نكون. بعد كل ما جرى وقدم من تضحيات والدماء التي سالت والشهداء الذين استشهدوا وقد برزت في الآونة الأخيرة أحداث وتطورات كثيرة مهمة على صعيد الحراك الشعبي من خلال المسيرات اليومية تقريبا والمظاهرات الأسبوعية التي تقوم بها الجمعيات أو ما يقوم بها جمعيات أخرى أو منظمات أهلية أخرى، وكذلك الحوار الذي يجري بين الجمعيات المعارضة وجمعيات ما بين مزدوجين جمعيات الموالاة. وما تقوم به الجمعيات من عمل دؤوب في سبيل الخروج بالشعب والوطن إلى بر الأمان منتصرا مرفوع الرأس محققا أمانيه وتطلعاته حاصلا على حقوقه كاملة، ونظرا لما تمثله جمعية الوفاق من ثقل شعبي وباعتبارها رأس الحربة في كل ما يجري، ونظرا لتحمل هذه المسؤولية الجسيمة ارتأينا استضافة سماحة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ليرسم لنا صورة لما يجري وما جرى في غضون الفترة السابقة، فأهلا وسهلا به سماحة الشيخ. أهلا وسهلا بك سماهيج، طبعا والمحرك لها. التطورات الراهنة في البلد وإرهاصاتها يعني ممكن نوجزها في سطرين. أولها، بعد كل ما جرى أين يقف طموح جمعية الوفاق والجمعيات الست، وأين وصلت ما تقومون به من مساعي كجمعية لحل هذه الأزمة والخروج بالبلد؟ ممكن توجد تحط لنا في إطار الصورة.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفكرة اللي طرحها أخي العزيز، ماذا جرى، عبرت عنها أو طموحنا.
ماذا بعد كل ما جرى
وأين يقف حد طموح الجمعيات؟ ماذا بعد كل ما جرى ولا زال يجري معادلة بين الحق والباطل، الحق المتمثل في كون شعب البحرين من حقه أن يدير شؤونه السياسية وما يرتبط بإدارة الشأن السياسي من أمر اقتصادي واجتماعي وغيرها. حق الشعب انطلاقا من مبدأ المساواة الذي لا يجوز الجدل حوله في أن ينتخب مجلس يعبر عن إرادته التشريعية، وباطل حرمان الشعب من هذا الحق والجلي في حاجة المجتمع إلى المساواة، وباطل التمييز بين أفراد المجتمع. معركة وجولة من جولات هذا الصراع بين من يطالب بالحق والإصلاح والعدالة وبين من يريد أن تستمر الأوضاع السلبية والسيئة كما هي. أهل الحق يقدمون في سبيل الوصول إلى حقوقهم تضحيات من دمائهم وحرياتهم وأموالهم واستقرارهم الجزئي، يفعل بهم ذلك رفضا للإصلاح ورفضا للتمدن والتقدم والتحضر ومحافظة على أوضاع غير سوية. بعد سنتين من هذه المعركة يتقدم الشعب وإن كان ببطء نحو حقوقه، يتراجع موقف الباطل ولكن دون أن يصل إلى أن يستجيب للحق. ولذا ليس طموح الجمعيات وإنما الجزء الثاني طموح هذا الشعب، والجمعيات جزء بسيط منه، هو أن يستمر هذا النضال الوطني السلمي وصولا إلى الأهداف المعلنة والعادلة والمشروعة من أجل قيام دولة وطنية ديمقراطية تحتضن تحترم أولا جميع مكوناتها وتحتضن تطلعاتهم وتعمل على تحقيقها. سنستمر في صيغة أسئلة عندكم. تفضل.
في نقاط يعني بأثيرها سماحة الشيخ، الحوار، يقال أن الحوار اتخذته الحكومة لكسب الوقت ودخلت فيه المعارضة لفضح الحكومة والتبيان بأن الحكومة لا تسعى لحل الأزمة من خلال هذا الحوار، وإنما بما معنى أن الحكومة تحاول أن تصور نفسها للعالم بأنها تسعى للخروج من الأزمة بهذا الحوار، والمعارضة متيقنة من دخولها أن إقامة هذا الحوار مجرد ذر رماد في عيون المجتمع الدولي، ولتفضح الحكومة بمشاركتها وعنادها واستمرارها في المشاركة في هذا الحوار بين قوسين كما يقول الناس فاشل، لفضح الحكومة. وهل هناك حوار موازي لهذا الحوار من تحت الطاولة؟
أبدأ من الأخير، ليس هناك حوار آخر غير الحوار الذي يجري، وبالدقة تسمياته جلسات تمهيدية إلى أن يوجد حوار حول القضايا الرئيسية التي تسمى الأجندة، تشكيل السلطات الثلاث والوضع الأمني في البلد وإدارة الانتخابات، وهذه المطالب التي بلورتها وثيقة المنامة ووثائق أخرى بصورة أخرى. نناقش بعض الأفكار التي وردت. كسب الوقت، النظام لحد الآن جرب ثبات هذا الشعب وصموده واستمراره في ثورة سلمية إصلاحية مدة سنتين وشهرين أو أكثر. كم يريد النظام من الوقت حتى يتيقن بأن هذا الشعب لن يتوقف عن مطالبته وسيستمر في ثورته؟ إذا كان فكرة كسب الوقت، فإن كان يفكر النظام في كسب الوقت فليس فيه من فائدة، سيستمر هذا الشعب في نضاله وفي مطالبته شهر اثنين ثلاثة وسنة وسنتين وثلاث، لن يعود إلى فكرة كسب الوقت فائدة. الفكرة الآخرة، ذر الرماد في عيون المجتمع الدولي بفكرة الحوار من دون الوصول إلى استجابة حقيقية لمطالب شعب البحرين. مع شديد الأسف لحد الآن السلوك الحكومي ينحو هذا المنحى، لحد الآن السلوك الحكومي هو سلوك رافض إلى الأفكار التي تطرحها المعارضة بصفتها ممثلة عاكسة لإرادة قسم كبير من المجتمع. صحيح لم ندخل في الأجندة وفي في النقاط الرئيسية، ولكن أن نفرش طاولة حوار معقولة بحيث يتأتى منها النقاش والخروج بحلول جيدة إلى هذا الوطن ودائمة وشاملة، لحد الآن لم تتمهد أرضيته بشكل جيد. الفكرة الأخرى، ليس من السهل الضحك لا على المجتمع المحلي من خلال وعي الشعب أولا ووعي القوى السياسية ثانيا، ولا على المجتمع الدولي، لأن البحرين صارت تحت الضوء، بحيث أنتم تشوفون ليس فقط في القضية الكبرى قضية الإصلاح السياسي اللازم والمطلوب والتحول نحو الديمقراطية، لا ما يمكن اللف والدوران عليه، يعني رئيس وزراء عندك عمره 43 سنة في الوزارة بشكل رسمي وأكثر من 50 سنة في إدارة الدولة، هذا ما يمكن تضحك على الناس وتقول ديمقراطية وتقول أنا عندي ديمقراطية. لا يمكن اليوم أن تضحك على الناس ويسمعك العالم ويتقبل منك العالم وأنت تقول الشعب في البحرين مصدر السلطات جميعا، وأنت تسلب حق التشريع وتسلب حق التنفيذ والقضاء لا علاقة له به. ما يصير. مصدر السلطات الناس تفهمها يعني الشعب ينتخب هذه السلطات، يعين هذه السلطات، يراقب هذه السلطات، يقيل هذه السلطات بطرق قانونية ودستورية ومرت. فما عاد بالإمكان الضحك على العالم. أعيدكم وأعيد السامع إلى ما سمي بحوار التوافق الوطني في سنة 2011، عندما حاول النظام أن يضحك على المجتمع المحلي والمجتمع الدولي بشكليات وتغييرات شكلية ومهرجانات. إلى وين انتهى؟ انتهى إلى أن يقال إلى هذه شكليات لا تغني ولا تسمن من جوع، لا أحد من الشعب مهتم فيها ولا أحد من المجتمع الدولي يقبل فيها. إذا كان النظام يحاول أن يلعب هذه اللعبة بطريقة ثانية ستؤول إلى نفس النتائج ونفس الفشل. لذا أقول إلى النظام اختصر المسافة على هذا الوطن. أنت اليوم تملك بحكم البندقية مصادر القوة، قوة البندقية مفرضنها من خلال توزيع العسكر في الشارع في كل مكان، وتحاول أن تقمع الناس ما تخليها تعبر، تمنع عنهم الاعتصام الدائم، تمنع عنهم التظاهر في عاصمتهم، ضيق عليهم في المسيرات الأخرى، تهاجم مناطقهم كلها. هذا ما يمكن أن يستمر، وهذا قاعد يخسرك أمام المجتمع الدولي وأمام الداخل ويأكل من وجودك. والنتيجة يمكن نأتي لها في أسئلة ثانية، والنتيجة ستكون محسومة. حركة الشعب ناشية ومتصاعدة، التحول نحو الديمقراطية لا يمكن إيقافها بأي حجة ولا بأي مال، ما يمكن إيقاف هذا الموضوع. ليبيا فيها مال، تونس فيها صحيح فيها يعني واقع اقتصادي أقل إيجابية من دول الخليج، بس هي ما كانت تعاني مجاعات ولا كانت تعاني أزمة سكن ولا كانت تعاني كثير من المشاكل. الناس تتطلع إلى الحرية، تتطلع إلى الكرامة، وهذا يشترك في كل الإنس، كل الناس، كل البشر، كل البشر تشترك في ذلك. لذا لن تتمكن من إيقاف هذا الطموح نحو أن يشعر الإنسان البحريني بكرامته ويشعر بأنه إلى وزنه في وطنه، وأنه ليس مجرد رعاية أو ليس مجرد قطيع يتحكم فيه هذه الأسرة أو هذا الحاكم أو ذاك الحاكم. تعالوا بسرعة، بدل أن تستمر سنة وسنتين وثلاثة وأنتم تخسرون، تعالوا نتوافق على شيء يكون رابح إلى الجميع. هذا هو طموح الشعب الذي تحاول الجمعيات الدفاع عنه والتمسك به.
شكرا سماحة الشيخ. صفتك الأمين العام لجمعية الأوباك، كيف ترى مستقبل البحرين السياسي؟
البحرين والمستقبل، هذا ما انتهى إليه تقريبا قبل سنة تقرير من شتم هاوس، مؤسسة بحثية في بريطانيا، هي رقم واحد من خلال اعتماد وزارة الخارجية عليها كمؤسسة بحث وتنظير وصناعة رأي وقراءة مواضيع، تصرف عليها فلوس من أجل هذا الموضوع. انتهى البحث إلى أن البحرين أمام ثلاث خيارات. الخيار الأول هو استمرار هذا الوضع السلبي والمواصلة فيه. الخيار الثاني أن تحدث انتكاسة أكثر من هذا الوضع السلبي، في إشارة إلى البعد الأمني، أن تتدهور الأوضاع أمنيا أكثر نتيجة إلى العنف والعنف المضاد الذي يمكن أن ينشأ. والخيار الثالث هو الوصول إلى توافق سياسي بين الأطراف على إصلاح جدي وحقيقي في هذا البلد. هذه الخيارات التي وجدتها هذه الدراسة، وأكدتها أيضا دراسات أخرى وكتابات صحفية من ناس لهم باع في قراءة المشهد السياسي. وهذا ما تؤكد الدول ذات النفوذ في البحرين، وكل ما تقول لهم يقولون. نظامنا في البحرين يحاول أن يقنع الولايات المتحدة ويحاول أن يقنع بريطانيا ويحاول أن يقنع عدد من الدول الأوروبية بأن لا حاجة إلى أن نجري إصلاحات، وإن مزيد أو استمرار القمع سينهي الأوضاع. والجواب كان مستمر من سنتين إلى الآن. هذه رؤية خاطئة، لن تنتهي الأوضاع بهذه الطريقة من المعالجة بالقوات وبالأمن وبالقمع، وهذا ما ثبت لحد الآن. وبلدكم مهدد بانتكاسات أمنية حقيقية وتحول شأن المحلي إلى شأن إقليمي، وهذا وارد. والخيار الوحيد أمامكم إجراء إصلاحات حقيقية بالتوافق مع القوى المجتمعية في وطنكم. هذا مو لسواد عيوننا، هذا لأن هذا الواقع، ولأنه الطريق الذي يحقق مصلحة البحرين ويحقق مصلحة جميع الناس اللي عندهم اهتمامات في البحرين ويريدون أن يتبادلون المصالح مع البحرين بما فيهم الدول المؤثرة. لذا هذه الرؤية الموجودة إلى أين تذهب البحرين؟ إحنا وين نعمل؟ نحن لا نريد أن تستمر الأوضاع السلبية الحالية وأن تستمر، هذا مو خيار إحنا داخلين فيه، هذا خيار هو فقط لرفض الظلم والاستئثار وتهميشنا، وهذا دخلنا في هذا الخيار الثورة السلمية الإصلاحية، دخلنا فيها لأن الواقع كان سيء وما بقى لنا في بلدنا شيء. أنتم عايشين في جزيرة ما لكم من سواحلها شيء، قاعد تبنى يعني تسلب سواحلها وتسلب مياهها الإقليم، مياهكم الإقليمية القريبة من عندكم من أجل أن تعطى لهذا التاجر أو تعطى لذاك التاجر أو تعطى لهذا المستثمر أو تعطى لذاك المستثمر، ويجون يسكنونها ناس من برا البحرين، ونحن أبسط حقوقنا، أبسط من حقوق الإنسان في أي مكان، إن عنده مكان يسكن، أرض عنده أرض، وزعوا علينا أراضي، بس أعطونا أراضي، أرض مالتنا، بحر مالنا. هذه أبسط الأمور اللي تشوفونها. بقية الحياة في كل مجال، ما تحرك حجر من حجر في البحرين إلا وتحتها فساد، ما تحرك شيء إلا وتحتها فساد، وشعب مهمش من أبسط حقوقه. لابد من تغيير ذلك، وليس أمام البحرين، يعني قلناها صادقين وأعيد تكرارها، ليس هناك من إمكان للقضاء على هذه الثورة السلمية بالعنف وبالقوة ولا بالمناورات السياسية التي أصبحت مكشوفة عند أبسط أطفالنا فضلا عن كبارنا. ولذا تعالوا إلى الخيار الحقيقي الواقعي العاقل، كيف نحقق تسويات سياسية، كيف نحقق توافقات سياسية تستجيب، عندما أقول تسويات وتوافقات قاعدتها المساواة بين المواطنين وقاعدتها تحقيق حقوق المواطنين جميعا، قاعدتها تحول نحو الديمقراطية وليس إبقاء الاستبداد بأي صورة من الصور. تعالوا نحقق هذه التوافقات من أجل البحرين وجميع أبناء البحرين.
شكرا جماعة سماحة الشيخ، بس عندي تنويه للحضور الكرام، طبعا في أوراق توزع للأسئلة وهناك فرصة للمداخلات الصوتية، وكل من أراد المشاركة بالمداخلات تسجيل اسمه وإعطاها للشباب ورقة، يعني بدل ما يكتب سؤال يكتب اسمه مداخلة حتى احنا نصوت باسمه. شكرا سماحة الشيخ. تعددت زياراتكم للخارج، يقال أنها لكسب حلفاء جدد أو لكسب داعمين لموقف المعارضة من هذه الأزمة، فهل تكللت أو هل صحت هذه التوقعات بأنكم تبحثون عن حلفاء جدد، وهل حصلتم على دعم أو إنما مجرد جبر خواطر من بعض الدول؟
فكرة التواصل مع المجتمع الدولي خارج إطار البحرين هي إلى أهداف بسيطة واضحة. الهدف الأول أن أنت تشرح للناس ماذا يحدث في البحرين، لأن النظام عبر سفاراته، عبر إعلامه، عبر حلفاء يحاول أن يعطي صورة مختلفة عن الصورة التي نشاهدها نحن نعتقد بها نحن. إذا يصير عليك أنت واجب أن تبلغ بقية الناس ماذا يحدث حقيقة في البحر، فهذا بحد ذاته السبب أنه يخليك تروح إلى الخارج. أنت في الخارج يحاول أن يشوه سمعتك حتى يمنع عنك التعاطف الحقوقي والإعلامي والسياسي. روح تقول لهم أنا مو عميل لا إلى إيران ولا إلى السعودية ولا إلى أي دولة، أنا إنسان بحريني عندي مطالب مشروعة، هذه مطالبي، وتسكر الباب مال الدعايات السلبية عنك، تشرح واقع البحرين وأن هذا الشعب مهمش من كل إدارة شؤونه، والناس كل مكان تتعاطف معك وتتفهم لما تشوفهم وتاخذ وتعطي معهم، لأن بعض الناس يحتاجون أن يشوفون شخص مباشر. مجرد الإعلام يعني غير المباشر يبقى تحت مستوى إلى حد معين، خصوصا أتكلم عن الطبقة السياسية الطبقة المثقفة، ما بروح ألتقي بالشعب عامة وألقي خطابات عامة، أروح ألتقي مع ناس محددين عندهم استفسارات محددة وعندهم استفسارات دقيقة حتى نخليهم، وهم أصحاب تأثير في مجتمعاتهم سواء كانوا سياسيين أو كانوا في الحكومات أو كانوا في حقوق الإنسان أو كانوا في الصحافة. هذا جهد لابد أن نقوم فيه. مجمل هذا الجهد يصب في أنه يكسب إلى قضيتنا ناس متعاطفين، إيه هذا ينتج من ذلك ناس متعاطف، ينتج كتاب متعاطفين يكتبون، ينتج حقوقيين يدافعون عن قضايا الحقوقية، ينتج سياسيين متعاطفون ويتكلمون معنا، ومن هم في أصحاب القرار أيضا ينتج من عندهم مبادرات بطريقة محاولة توسط، بطريقة نصيحة إلى هذا النظام، بطريقة الاستجابة إلى إدانة حقوقية في منظمات حقوقية لأنهم مقتنعين بعدالة القضية. هذه العملية الطبيعية اللي يجب أن يسويها أي حزب في الدنيا، هذه العملية، فهذا ما نقوم فيه في الخارج، وهو طريق طويل، ولكن أعتقد أن المعارضة قطعت شوط بحيث اليوم المعارضة الوطنية الديمقراطية الرقم في البحرين لا يمكن تجاوزه. باختصار، ما عادت البحرين هي عبارة عن حكومة معينة، لا، كل الوفود الدبلوماسية التي تحترم نفسها من تجهني المعارضة أحد مقاصدها، وجهة نظر المعارضة أحد الأمور الأساسية اللي يطلعون عليها ويسمعونها ويبنون عليها موقف، وبالتالي هذا تقدم إلى المعارضة السياسية في البحرين، وهذه المفترض أن تكون حالة صحية وتترسخ. لو المعارضة صلحت الأوضاع وصارت حياة ديمقراطية وصار في انتخاب وتداول سلم من السلطة، من سيكون في خانة المعارضة أيضا سيكون مكانه أن يلتقي بالوفود، يلتقي بالسلك الدبلوماسي، يعبر عن وجهة نظره، يعبر عن نشاطاته في محاولة لإقناع المجتمع بعدالة ما يطرح.
سمعت شيخ، يقال أن حل أزمة البحرين ليس في يد البحرين، إنما في يد أطراف خارجية، ويربطون بين الملف السوري والملف البحريني. هل تعتقد أن الحل في البحرين في الخارج موجود؟
بلادنا إشكال الأحداث اليوم في العالم تترابط مع بعضها البعض، وخصوصا نحن نتكلم عن منطقة واحدة مرتبطة جغرافيا، مرتبطة ثقافيا، مرتبطة تاريخيا، تسمى الشرق الأوسط في التسميات السياسية الدارجة، وأن أي حدث في أي منطقة من هذه المناطق تتأثر به المناطق الأخرى. ولا أدل من هذا مسألة الربيع العربي اللي حدثت في تونس دحرجت إلى مصر وإلى البحرين وإلى اليمن وإلى سوريا وإلى ليبيا وإلى الأردن بطريقة أخف، والمغرب أكثر من استفاد منها وحولها بسرعة إلى تقدم ديمقراطي مستقر، وهكذا. فالأمور تترابط مع بعضها البعض، لكن هذا لا يعني أن البحرينيون معارضة وحكومة غير قادرين على إنتاج حل محلي. البحرينيون قادرون على إنتاج هذا الحل، والحل واضح وبسيط، ويحتاج فقط صدق النية من هذا النظام ومن من في يده القرار بأن يتخلوا عن الاستفراد في السلطة، وأن يخضعوا لما نص عليه دستور البحرين 73، وبقى هذا النص في 2001 وتثبت في الميثاق، الشعب مصدر السلطات، نظام البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا. تعالوا بس نطبق هذا بشكل صادق تنحل مشكلة البحرين. تعالوا ننصف الناس، ما نسويهم سنة وشيعة، نسويهم بحرينيين، ولا نخلي هذه أسرة القبيلة تستفرد بكل القرار والثروة والأسر الأخرى تعيش على الفتاة. تعالوا نلغي هذه المعايير غير الإنسانية ونؤسس إلى أساس المواطنة تنحل مشكلة البحرين. إن عددنا كنا عدد زاوية من زوايا البلدان، حي من أحياء أي بلد كبير، وبالتالي أمورنا ممكن تنحل. والطرح الموجود طرح ممكن التعايش من عنده. المعارضة ما قالت أنا أجي أشيل الأولي والتالي، لا، قالت تعالوا نتعايش. ما يصير تستفردون بالقرار، صيروا إنسانيين، عودوا إلى إنسانيتكم. ما يصير تستأثرون بالثروة. شعب بأكمله عايش في يعني الثلث الشمالي من البلد، محروم من سواحله بنسبة 80%، أراضي مستولية عليها أسرة واحدة، ما مش معقول. الطرح الموجود هو طرح إنساني، طرح تعايش، طرح تمدن، طرح تقدم. وهذا اللي يقول العالم كله، هذا اللي يقول العالم كله. بعدين يقومون يشتكون ليش العالم يديننا، ليش العالم يستنكر علينا، لا أنتم غلط، عودوا عن غلطكم تتصلح الأمور. ما في
ولي العهد شيخ سلمان ودوره، هل في اتصال؟ هل تراه كشيخ علي سلمان بصيص أمل؟
الأمور تقاس بالمجريات على الأرض، المجريات على الأرض. الخطاب الإيجابي جيد، ولكن لا يغني ولا يسمن من جوع. الحديث عن المواطنة المتساوية هذا شيء إيجابي، لكن لا قيمة للحديث عن المواطنة المتساوية إذا كنت أنت تميز، وإذا كان التمييز قائم ومستمر ويتأصل. الحديث عن المواطنة وحقوق المواطنة وانت تجيب أجانب من خارج وتجنسهم وتعطيهم، فالكلام ما عاد كافي أن تتكلم بشكل جيد. هذه خطوة لا بأس فيها، بس ما عاد كافي، يحتاج أن يحول الحديث إلى خطوات عملية، برامج عملية. تحترم شعب البحرين أو ما تحترمه؟ شعب راشد لو مو راشد؟ إلى حق يدير شؤونه لو ما إلى حق؟ إذا كان إلى حق أعطى حقه، أعطى على الواقع حقه، أعطى على الواقع حقه. ما عاد الناس يمكن الضحك عليها بنفس الطريقة القديمة، وهذه مشكلة رئاسة الوزراء ومشكلة الصحافة المحلية. لا زالت تحاول تضحك علينا بأن البحرين متقدمة، لا عندها بانكينج. هذه نكتة قيلت في السبعينات بعد أزمة لبنان، خلص قلتونها مرة واحدة انتهى. الآن ما يصير تكررون نفس النكتة، وأن البدائل الاقتصادية، وبعدين تقدمون ميزانية فيها 87 ممكن وصلت 90 اعتمد على النفط والغاز. تركوا الموضوع، قولوا فشلنا في تنويع مصادر الدخل، ما نقدر، وروحوا خلي الناس تجيب لها حكومة تشوف لها مصادر دخل أخرى غير النفط والغاز وتعيش الناس. فالناس ما عادت يمكن أن تنطلي عليها عناوين وخطابات وما شابه ذلك. نحن نريد من ولي العهد خطوات على الأرض. إيدنا ممدودة، أعلناها أكثر من مرة، يدنا ممدودة، بس ممدودة مو للكلام، ممدودة للفعل، ممدودة في مجازر يومية ترتكب، في خفافيش ليل تهجم على البيوت ليليا. في الشهر الأخير فقط في 300 معتقل، شكاوى التعذيب وصلت إلى تقريبا 59 شكوى التعذيب في الشهر الأخير. هذا يحتاج عمل، هذا يحتاج عمل، يحتاج وقفة، يحتاج، ما يحتاج حديث عام.
تنويه للجماعة، الرجاء عدم المرور أمام الكاميرات، يعني الجماعة قاعدين يصورون. سماحة الشيخ المعارضة، أنا واحد أقول يعني ويقال أنها غيرت اتجاه البوصلة من لندن إلى واشنطن، فما هي العلاقة مع الأمريكان؟ هل تطورت وهل تغير الموقف الأمريكي في سبيل الضغط على الحكومة والسلطة في البحرين لتنفيذ مطالب الشعب؟ هل هناك
العلاقة مع الأمريكان هي مثل سائر العلاقة مع بقية المجتمع الدولي؟ منذ أن تأسست الوفاق كانت فكرتها مفتوحة، التواصل مع المجتمع الدولي، وهذا ما يعني هذا جزء من برنامجها، جزء من نظامها الأساسي، وكانت في حالة تواصل مستمر قبل دخولها البرلمان، بعد دخولها البرلمان، بعد انسحابها من البرلمان، ومستمر. والأهداف من هذا التواصل هو الأمر الذي ذكرته لكم، تبقى الولايات المتحدة بطبيعة الحال هي صاحبة أكبر نفوذ في البحرين، لذلك تحتل أهمية أكبر من غيرها في عملية التواصل، شيء منطقي يعني. بل
هل تغير نظرة النظام أو نظرة الأمريكان إلى النظام في البحرين، أو هل يعني ما لو نوعا ما نحو مطالب
المطالب الشعبية؟ المطالب الشعبية محل إقناع كل العالم. دعني أقول لكم على سبيل المثال وثيقة المنامة، لا أحد في الدنيا يعترض على وثيقة المنامة. كل من قرأ وثيقة المنامة، سلك دبلوماسي، دولة صغرى، دولة عظمى، واحد قاعد في القاهرة، واحد قاعد في اسطنبول، واحد قاعد في الدوحة، كلهم يقولون هي مطالب معقولة، وإحنا ما نعرف ليش هذه الحكومة متعنجة وما راضية تناقشكم وتحاوركم وتوجد حل حقيقي على هذه المبادئ، خصوصا أن هذه المبادئ بنسبة كبيرة تلتقي مع مبادئ ولي العهد. المبادئ ولي العهد مو جايبينها، هذه جايبينها النظام، مسؤول عنها النظام. حكومة تمثل الإرادة الشعبية، مجلس كامل الصلاحيات، دوائر عادلة، نظام انتخابي عادل وشفاف، وبعدين طرحوا مواضيع التمييز والتجنيس والمصالحة الوطنية. هاي الحكومة قالت إن تعالوا اللي قلتوا، هذه وثيقة المنامة أضافت بعض الأشياء وسمتها حكومة منتخبة، وأضافت توصيتين رئيسيتين إلى بسيوني، إشراك قطاعات المجتمع في الأمن فسمتها أمن للجميع، وأضافت توصية القضاء، قضاء عادل ونزيه. ويش تناقش في ويش في هالمبادئ؟ تعال سوها. مو احنا المعارضة نقول ان هذه مفقودة في البحرين، حكومة المنتخب، مو احنا نقول مفقودة، العالم كله يشوفها مفقودة، ما تحتاج واحدة ثنتين، العالم كله يشوف ان هذه الصيغة التشريعية هي صيغة كاذبة عن البعد الشعبي. ما لا شعب ترك هالكلام، القرار التشريعي موجود في عند الملك، القرار التنفيذي موجود عند الملك، والسلطة التنفيذية لا يعينها الملك، ما في حتى مساءلة، ما موجود رقابة حقيقية، ما موجود سلطة قضائية، ما لنا علاقة فيها، ذاك بورصة ترتفع رايحة جاية.
على ذكر وثيقة المنامة، سؤال من الجمهور، يعني هل فعلا يمكن أن تقبلوا بأقل من وثيقة المنامة على سبيل الواقعية أو المعقول أو الموجود؟ يعني هذا هو الموجود كمان.
وثيقة المنامة هي محطة من أجل أن تنطلق البحرين. هذه مو إحنا فكرتنا مو أنها يعني كأنها راح تحقق مكسب إلى طرف على حساب طرف ثاني. عندما نقول أن الشعب يجب أن يكون مصدر السلطات ويطبق بشكل فعلي من خلال انتخاب سلطة تشريعية، هاي مو لنا، هاي للبحرين. إذا ما حققنا هذا يعني نقول إلى أسس المشاكل استمري. أحد يفكر أن يخلي جذور المشكلة مستمرة؟ إحنا طرحنا مو من أجل أنه يكسب هذا الفريق السياسي أو ذاك، وقلتها أكثر من مرة ومستعد أقولها الآن. شو خايفين من الوفاق تأخذ رئاسة الوزراء؟ ما لبى رئاسة الوزراء، بس سو سيستم صحيح وخل هذا الشعب ينتخب، وإحنا ما إحنا وفاق ما نبى، بس خل الشعب ينتخب حتى يعطي تفويضه إلى شخص يأمل أنه يسوي له شيء ويقدر يراقمه ويقدر يقيله. لأن أصل المشكلة الآن ندور فيها إحنا عقود، كل يوم أزمة وكل مرة أزمة، وسجوننا ما فضت إلا سنة 2001، فترة سنة 2001 وعودنا بعدين نرد نجمع بطريقة أو بأخرى. تعالوا نريح البلد. وثيقة المنامة طريق راحة البلد والتحول من بلد متخلف إلى بلد متحضر. أعتقد نبدأ بوثيقة المنامة ونستمر في التطور. هذا هو مطلب المعارضة، كيف يتحقق، بأي أسلوب، وش قاد، متروك إلى الحوار والنقاش.
سمعت الشيخ. من المعروف أن العام القادم 2014 هو عام الانتخابات النيابية، ماذا تتوقعون؟
بدون توافق على إصلاح سياسي يستجيب إلى مطالب هذا الشعب الكريم، أدعو من الآن إلى مقاطعة هذه الانتخابات والقيام بحركة احتجاجية شبيهة ب 14 فبراير بالقرب من هذه الانتخابات. هذا هو ردنا على هذه الأفكار.
من خلال زياراتكم المتعددة، قمتم بزيارة للعراق، النجف الأشرف، ما هي نوع المباحثات ومع من وما الغرض منها؟
في العراق التقيت وتشرفت بالمرجعيات الكريمة، وتشرفت بحضور مؤتمر عن الحوار والتقريب بين الإسلاميين، وفي حضور من مصر وتركيا واليمن والعراق نفسها بطبيعة الحال، والأردن وعدد آخر من الدول، وكل من التقيت فيه في هذا المؤتمر كان متفهم لوضع البحرين، ويعرف بأن حركة هذا الشعب حركة محقة، وليس هذا الشعب يتحرك بعمالة لدولة معينة ولا إلى فريق معين، وأن مطالب أساسية وضرورية إلى البحرين. هاي كلهم والموجودين واللي التقيت فيهم حرصت على أن ألتقي مع السنة أكثر من الشيعة، هذا هم آراءهم. ثم التقيت بعدد من القيادة السياسية في العراق، ابتداء من رئيس الوزراء سيد عمار، ونائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلق، ونائب رئيس الجمهورية، ولفيف آخر من القيادات السياسية. طرحي بسيط في هذا الموضوع: العراق بلد محوري ومهم في هذه المنطقة، أعتقد أنه يستطيع أن يلعب دور إيجابي في إيجاد مساهمة في إيجاد حل في البحرين مثل ما تحاول دول أخرى، عليه أن يلعب هذا الدور ويساهم في إيجاد هذا الحل لمصلحة البحرين بأكمل. هذه الفكرة الرئيسية التي نتحدث فيها بعد أن نشرح طبيعة الواقع الموجود والتطورات وما شابه ذلك.
سماحة الشيخ، مصادر لؤلؤة البحرين تحدثت عن اجتماع بين سماحتكم وخليل المرزوق وعبد الجليل خليل ومجيد العلوي، وجرى اتفاق جنتلمان كما يقولون على تسلم سلمان رئاسة الوزراء ومجيد العلوي نيابة نائبه يكون. هل هناك صحة لهذا؟
في فكرتين في الموضوع. فكرة أن في لقاء، أقول لكم من ناحية المبدأ نحن نبحث عن مثل هذا اللقاء إذا كان بالإمكان، أن هذا اللقاء الآن تم وتمت في هذا، للأسف ما في شيء من هذا القبيل. على الأقل نريد لهذا البلد أن يجد طرق حوار فاعلة وحقيقية، ولا زال النظام غير مستعد لإجراء حوارات حقيقية حتى هذه اللحظة.
سماحة الشيخ، تتباين الآراء في الساحة المحلية، وهناك بعض المعارضين من يرفعون السقف عاليا، وأنتم تحددونه كما ذكرتم في وثيقة المنامة. ماذا فعلتم إن جد جد لمنع التصادم؟
المعارضة في البحرين، يعني إذا قيسونها ببقية المعارضات الموجودة في العالم، أعتقد أن درجة الاحتكاك فيما بينها محدودة جدا، ما في شيء. وما بتصير بعد في الدنيا أن مجتمع يتفق اتفاق على كل شيء، ما في. في حالة عامة في البحرين إلى درجة كبيرة متحدة حول ضرورة التغيير الجاد الذي يقوم على أسس المبادئ الديمقراطية. بعد ذلك يأتي بعض الفصائل يقول لا، نحتاج أكثر، نحتاج اسمه. سأعتقد أن هناك اتفاق شبه عام. نعمل أن درجة العلاقة القائمة بين القوى السياسية المختلفة والفصائل الشبابية تؤهل إلى تجاوز أي منعطف يمكن أن يأتي في المستقبل.
الحوار، هل الوفاق والجمعيات باقية فيه؟
ما دام هناك فرصة لإيجاد حل حقيقي عبر فكرة الحوار الحالي، مستمرة الجمعيات في هذا المحاولة.
بعض المعارضين
في الوقت اللي مستمرة في حراكها الميداني، شوف هالخطين مستمرين مع بعضهم البعض.
بعض المعارضين في الخارج أو في الداخل ممن يختلفون في الرؤية مع الجمعيات، الأخ ذاكر السيد قاسم الهاشمي أو السيد جعفر العلوي، هل هناك تواصل بينكم؟ أو تنسيق.
الفكرة الأولى حق الاختلاف حق قائم، علينا أن نتقبل هذا الاختلاف ولا نحول هذا الاختلاف إلى مشكلة، علينا أن نتحرك في الأرض أكثر مما نتكلم في الأمور البسيطة التي نختلف فيها، علينا أن نتحرك على الأرض أكثر مما نتكلم في هذه الأمور، نحتفظ بحق الاختلاف وننزل إلى ميدان العمل وننسق بالقدر الممكن التنسيق فيه، خصوصا أن جميعنا مؤمنين بفكرة العمل السلمي، وبالتالي بالإمكان الانطلاق في هذه البرامج والتنسيق في هذا في العمل السلمي.
معروف موقف سماحتكم والجمعيات بنبذ العنف، فنبذ العنف من قبل معارضة طبعا في الشارع، ماذا في حال فشل الحوار؟ هل هناك آلية أخرى؟
قبل أن يبدأ الحوار وش كان فيه؟ كان فيه حركة شعبية مستمرة، والآن هي مستمرة وعليها أن تستمر وصولا إلى تنضيج حل وفرض حل، هذا الطريق الوحيد الموجود.
الطريق الوحيد هو
طريق السلام. الطريق الوحيد الموجود لإيجاد حل في هذا البحرين هو استمرار شعب البحرين في الحراك الشعبي، الثورة السلمية الإصلاحية واستمرارها بطرق مختلفة، ومساهمة كل واحد فينا واجب وطني، كل واحد بحسب موقعه. النزول إلى الشارع ضروري وما يجوز نتخلف عنه، تصعيد الإعلام الشعبي عبر الفيسبوك والتويتر والقصائد المتاح عندنا، ما عندنا فضائيات، عندنا هذه يجب على كل واحد من عنده يساهم فيه، حضور وقفات تضامنية، سناد أسر المعتقلين، أسر الشهداء، الجرحى، المشردين، كل هذا كل واحد لابد أن يساهم في هذا الجهد الوطني، ولابد أن يوصل هذه الثورة إلى محطتها الأخيرة. هذا هو جوابنا على فشل حوار أو وجود حوار أو ما شابه. لن يتوقف الحراك الشعبي إلا لما يحصل هذا الشعب على حقوقه. نأمل أن هذه الطاولة تستطيع أن تحطنا على الطريق الصحيح أو تستطيع أن تحقق طموح هذا الشعب. ما استطاعت، الشعب موجود في الشارع يطالب بحقوقه. هذا الموجود.
هل قيمتم ما قامت به الوفاق خلال السنتين؟
هناك عملية تقييم مستمرة، هناك عملية تقييم مستمرة، وكل نهاية سنة أيضا تقيم الوفاق داخليا، وش قد أنجزت، وش قد ما أنجزت، وين نقاط الضعف، وين نقاط القوة اللي يجب تمسك فيها، وين يجب إدخال أساليب جديدة بحسب الإمكانيات.
أحل أخوة يسأل يقول، هل يمكن تصنيف الوفاق في محور الممانعة؟ سوريا، إيران، روسيا، حزب الله؟
الوفاق بصراحة ما داخله في المحاور الدولية والإقليمية. الوفاق لحد الآن هي مؤسسة بحرينية تهتم بإصلاح واقع هذا البلد،
لكن وقوفها في يعني ولو معنويا في هذا المحور قد يدعو إلى اتخاذ روسيا خطوات تصعيدية مثل نقل ملف
روسيا البحرين. تحسب مصالحها مثل ما يحسب غيرها مصالحها، لا أحد يحط الأمور ويتوقع أشياء أكثر مما تحتمل مصالح الدول.
هل هناك محاولة احتواء لبعض التيارات في البلد؟
باستمرار هناك عمليات تواصل من أجل مزيد من التوافق ومزيد من التنسيق.
ماذا ترى؟ هل هناك علامات الانتصار؟
بعد إذن الله سبحانه وتعالى، حالة أن تكون على الحق صابرا مجاهدا مناضلا صامدا، هذا حالة انتصار حقيقي، والانتصار المادي والمعنى هذا انتصار بأداء التكليف، بأداء الواجب عليك، واجب الديني والواجب الوطني. عندما يطالب الإنسان بحقه، عندما الإنسان يتخلى عن يعني الرضوخ أو القبول بالأوضاع الفاسدة، هو في حالة انتصار حقيقي. وتيجي بعض الآيات ما تتكلم عن الانتصار، تقول أولئك هم الفائزون، مو لأنهم انتصروا في الدنيا، لأنهم حققوا من خلال حركتهم الانسجام مع إرادة ربهم. النصر المادي الذي يحقق طموح هذا الشعب بمعنى أن يجعل مصدر للسلطات بحسب القراءات الموضوعية والله العالم هو في الأفق. الآن يتأثر بأحداث داخلية، يتأثر نجاح هني نجاح هناك، تكتيك ما تكتيك، ويتأثر بأوضاع إقليمية ودولية، ولكن هو بالأفق، والله سبحانه وتعالى يمن إن شاء الله على هذا الشعب بما يحقق تطلعاته وطموحه.
مر بس في مداخلة الأخ علي الحايكي طالب مداخلة. علي الحايكي في مايك الأخ علي الحايكي ظهر ما علينا سماح الشيخ. مسيرات اليومية التي تقوم بها بعض الجمعيات يعني بين مزدوجين للائتلاف، ما هو رأيكم فيها وهل تحثون على المشاركة فيها؟
نحن مع جميع المسيرات السلمية وندعو للمشاركة في كافة المسيرات والفعاليات السلمية. ضابطة الموضوع السلمية، ما وجدت عملية سلمية نحن ندعو للمشاركة فيها.
ما هو رأيكم في التعدي على الطريق السلمي؟ يعني إذا أمكن كدفاع النفس إصابة أحد
حاولوا أن لا تخلقوا مبرر إلى قوات الأمن أو لا، هذا نظام في استخدام القوة، لا تعطوه المبرر. احنا شفنا حين التجربة مدة سنتين والواحد يعرف نتائجها بطبيعتها. الحراك السلمي وإذا جت القوات الأمن بطبيعة الحال راح تنفض لأن قاعدة تستخدم إياك أدوات قوة، والتجمع يوما آخر أو في مكان آخر والعودة بهكذا هو الأرجح من الدخول في صدام معها. هذه الفكرة، لا تعطيهم مبرر لاستخدام أدوات القانون. مو معنى أنه راح يتوقفون، لا، بس راح ينفضحون ولا راح يستطيعون يقولون أن احنا نواجه عنف حتى لو عنف بسيط. ما راح يقدرون، إذا استمرت الحركة تتجرد من كل أدوات القمع راح تكون أكثر ضغط على هذا النظام.
ألا تعتقدون أن تباين المطالب أو اختلاف الرؤى بين المعارضة يؤدي إلى ضعف القضية، تشتت في الجهود والأفراد
في كل الدنيا؟ لا نستطيع أحبائي، لا نستطيع أن تجبر كل الناس على رؤية واحدة، ولكن أليس هذا الخط التي تمثل الجمعيات يستطيع أن يدعي إن مع قطاع المعظم من شعب البحرين من خلال مسيراته هذه اللي فيها مئات الآلاف من الناس، وبالتالي المعارضة متوحدة إلى درجة كبيرة، مطلب متوحد.
هل وجود الحكم في الحوار يعني على الاستفتاء؟
وجود الحكم يعني الاستفتاء؟
يغني عن
لا 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 يغني عن الاستفتاء. الرجوع إلى شعب البحرين هي عملية محورية وأساسية، هذه أهم من أي شيء آخر.
وإن حصل الاستفتاء، هل تعتقد أننا لازلنا نشكل أغلبية ممكن تحسب الموضوع؟
شعب البحرين المطالب بالتغيير هو أغلبية، أغلب شعب البحرين يريد أن يغير هذه الأوضاع ولا يرضى عنها.
القبضة الأمنية التي تمسك البلد حاليا،
عندما تشوف أن النظام ما عاد يمسك البلد إلا بالقبضة الأمنية يعرف أنه في حالة ضعف، لأن الناس قاعدة ترفضه ولا ما يحتاج إلى الأمن. والدول التي مارست القبضة الأمنية بعدين انتكست عليها القبضة الأمنية، وهذا احنا حين سنتين، بعد سنتين من استخدام القبضة الأمنية النظام محترم في المحيط الدولي والمحيط الإقليمي؟ لا. يعني وش كسب عجل النظام؟ الشعب توقف؟ ما توقف، الشعب ما زال مستمر. فالقبضة الأمنية كانت فكرة ثمانينات والسبعينات والشسمة ان اضرب وبقوة والناس تهدأ وما في وسائل إعلام وما في عناصر ولا لو قصص. الآن ما عادت هذه طريقة ناجحة، الآن ما عادت هذه طريقة ناجحة. الآن إذا تستخدم قوة أكثر تخلق مبرر أكثر في النفوس للاستمرار، وجزء أساسي من أن استمرار الثورة بهذا الزخم، وإذا دعت الجمعيات شوية وحطت تويتات وقالت لهم ترى مهم تحضرون، حضر 200,000، لأن النظام بأساليب يحفز الناس بهالقمع، بهالتعذيب، بهالضرب، بهالحصار، بهالقوة المفرطة من الغازات، هذا يحفز الناس ويقنع الناس أكثر فأكثر. الناس مقتنعة بس يزيد اقتناعها يوم عن يوم أكثر بأن لابد من التغيير. كل واحد يروح مدرسة يقول لابد من التغيير، كل واحد يروح العمل يقول لابد من التغيير، كل واحد يشوف هذه العنجة هي يقول لابد من التغيير. فالنظام يزيد الإصرار على الثورة.
من يحكم البلد شيخ علي؟
الديوان إلى دور كبير، رئاسة الوزراء لها دور في إدارة البحرين، هذه الإدارات الفعلية الموجودة في البلد.
هل تعتقد أن لرأس النظام يد في القبضة الحديدية أو الأمنية؟
النظام بالنتيجة النهائية يرجع إلى هرم معين، الهرم هو التعبير السياسي عن هذا النظام.
بس مداخلة للأخ علي الحاكي، تفضل.
أعتقد أن آخر مداخلة. وعليكم السلام ورحمة الله. ارفع صوتك حج علي، ارفع صوتك بروحك من غير الميكروفون. في موضوع الاختلاف وكيفية التعبير عنه والمعارضة ملتزمة مع النظام بلغة متحضرة، ما في لغتنا احنا المعارضة شتم ولا سباب إلى النظام، في لغتنا المعارضة ان هناك فساد، هناك استئثار يجب اصلاحه، فهذا يزيد عليه بعد أزيد وأزيد إذا كان في اختلاف في وجهة نظر بين المعارضة. يجب أن تكون اللغة لغة أكثر مودة وأكثر رطوبة وأكثر يعني شعور بالأخوة وشعور بكوننا فريق معارض واحد. فهذه نصيحة الأخ علي أكدها وأنا أنسجم معها. التأني في علينا أن نفتح صدرنا أحبائي ونسمع وجهات النظر ونحترمها ونرد باحترام إلى كل وجهة نظر نختلف معها، ونحترم أصحاب وجهات النظر. وطبيعة الحال لابد أن نتأنى في طبيعة فهم الأحداث وتطوراتها ونكاساتها ومبرراتها، ونتخذ بعد ذلك مواقفنا بناء على ذلك. هل الولايات المتحدة الأمريكية هي ترفض الحكومات المنتخبة؟ الفكرة اللي قالها الأخ علي يقولها أحد أكبر علماء الاجتماع في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، عنده فكرة بهذا الاتجاه. لكن أنا أعتقد أن من يرفض الحكومة المنتخبة في البحرين ليس الأمريكيين. في البحرين أعتقد أن النظام هو من يرفض الحكومة المنتخبة ويرفض الديمقراطية وليس الأمريكيين. الموضوع لا ينحط على رأس الأمريكيين. احنا نقول أن الأمريكيين عليهم دور أكبر مما فعلوا، يجب أن يكونوا صادقين مع مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ويجب أن يستخدموا كافة الوسائل المشروعة للمساهمة ومساعدة البحرين في الوصول إلى هذا التحول الديمقراطي والاستقرار الثابت. عليهم دور أكبر نتيجة إلى قوتهم ونفوذهم، ولكن ليسوا مسؤولين عن رفض فكرة الحكومة المنتخبة أبدا.
سمعت الشيخ، آخر سؤالين. جلستم مع في الحوار مع جمعيات الموالاة وبالأحرى أنا أسميها الجمعيات القاتلة، أليس بالأحرى منكم أن تجلسوا مع جمعيات المعارضة الأخرى؟
نعم، جمعيات المعارضة الأخرى نجلس معها وبابنا مفتوح، يدنا مفتوحة وليس لدينا أي تردد في الجلوس مع أي معارض من المعارضين.
هل هناك جلسات؟
هناك جلسات.
أحد الأخوة يقترح إن جفت الحلول. إن جفت الحلول هل العصيان المدني سيكون الحل؟
العصيان المدني وسيلة من الوسائل، في إمكانية وفي نتائج تتوقعها من خلال هذه الأداة أو تلك الأداة. واحدة من الأدوات التي ممكن أن تكون بالرغم من صعوبتها وكلفتها، بس هي دائما مطروحة، هي وغيرها من الأدوات. بس قيد السلمية، بقية مفتوح.
سمح الشيخ، أحد الأخوة يقترح أعطى نصائح للطلبة للدراسة، يعني للاهتمام بالدراسة.
جزاكم الله خير. ونحن في الثورة اهتموا بأمرين الآن خطر في بالي. الأمر الأول بالنسبة لأبنائي وبناتي في مرحلة التعليم من الابتدائي حتى الجامعة، هي وظيفتكم الأولى التعليم ومشاركتكم في الثورة بعد ما تخلصون واجباتكم التعليمية. لا تقدمون المسيرة على التحضير للامتحان، قدم الامتحان على المسيرة، وقدم الاستعداد، وقدم المدرسة على المسيرة، وقدم الشسمة على التحضير إلى. ولا أحد يقول أنا عندي ثورة وما أسافر إلى منحة أو ما، لا، روح ادرس. وهذا لين الناس الآخرين يقومون بواجب واجبهم الوطني في هذا الموضوع. الأمر الثاني الذي أحب أن أيضا أوصي به، مثل ما اجتمعنا هذه الليلة لأن علي سلمان بيجي يتحدث معنا، هذا المسجد والخط الإيماني، صلاة الجماعة، البعد الديني، يجب أن يكون حاضر في حياتنا. ونحن نمارس الثورة، لا يجوز أن نتخلى عن ديننا بعنوان ممارسة الثورة. ولد، بنت، رجل، امرأة، يجب أن يكون كل ما نقدمه لله سبحانه وتعالى. أنت في دائرة الخطر ابني، تخرج في مسيرة، تخرج في اصطدامات، أنت في دائرة الخطر، المفروض يكون إيمانك أكثر، التزامك أكثر. أنت بنتي تخرجين في مسيرة متعرضة إلى الخطر، المفروض أن يكون التزامش وإيمانش أكثر. هكذا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونقول إحنا أدينا تكليفنا وأنت عليك تكليفة، يعني وأنت بيدك كل شيء. يكون إلى العمل قيمة أكبر، وهذا الطرق من طرق استنزال النصر الإلهي والتوفيق الإلهي. وفقكم الله جميعا لما يحب ويرضى، فرج الله عن معتقلينا وجرحانا وعاد مغتربينا، وأنزل الله سبحانه وتعالى فضله ومنه ونصره على هذا الشعب، إنه على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحتوا شباب بس.